أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. قلنا بأن هذه الجملة الثانية أو المقطع الثاني في الآية المباركة، وهو قوله: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. هذا المقطع تارة نقول أن المحاججة من أهل الكتاب كانت قبل تبين الحق، وأخرى نقول أنها كانت بعد تبين الحق. تكلمنا على الاحتمال الثاني بالأمس، وقلنا بأنه إذا كانت هذه المحاججة بعد تبين الحق، فقوله فقل أسلمت وجهي لله هذا معناه إعراض عن المحاججة، فيكون مضمون هذه الآية المباركة من قبيل قوله: لا حجة بيننا وبينكم، لكم دينكم ولي دين. أما الاحتمال الثاني في الآية المباركة، وهو أن يقال بأن المحاججة إنما هي قبل تبين الحق. ومن الواضح أن منطق القرآن ومنطق الإسلام أنه لا بد أن تقام الحجة أولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إذن لابد من إقامة البينة ومن إقامة الحجة والدليل. ومن هنا ذكر جملة من المفسرين بأن قوله تعالى فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني هذا إقامة للحجة على أولئك الذين حاججوا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم على حقانية رسالته، وأنه على حق أو ليس على حق. وبهذا أيضا يتضح وجه الارتباط بين هذه الآية وبين الآية السابقة، لأن الآية السابقة بعد أن ذكرت إن الدين عند الله الإسلام، وهنا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول ماذا؟ إني أسلمت وجهي لله، فأنا أيضا من المسلمين، بل أنا أول المسلمين، كما في جملة من الآيات المباركة. إذن وجه الارتباط يتضح لما كان الدين عند الله الإسلام، والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول أسلمت وجهي لله. من هنا لابد أن نقف عند هذا الاحتمال الثاني لنرى أنه كيف يمكن أن يكون هذا احتجاجا، وإذا كان احتجاجا هو أي نوع من أنواع الاحتجاج. كما نعلم نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم، كما في سورة النحل الآية 125، قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهل أن هذه المحاججة تدخل في القسم الأول هي الدعوة بالحكمة، أو بالقسم الثاني هي الدعوة بالموعظة، أو في القسم الثالث وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الجدال بالتي هي أحسن؟ أي منها؟ خصوصا نحن إذا علمنا أن القرآن الكريم بالنسبة إلى أهل الكتاب يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني أساسا هناك نص على أن أهل الكتاب ينبغي إذا أردنا أن ندعوهم إلى الحق ندعوهم من أي طريق؟ ندعوهم إلى الحق من طريق الجدال، بلي مولانا العفو، من طريق الجدال بالتي هي أحسن. لأن الآية في سورة العنكبوت آية 46 تقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. طب إذا قلنا أن هذا المقطع من الآية المباركة بصدد الدعوة إلى الله والمحاججة، فأي نوع من أنواع المحاججة؟ الجواب يقول جملة من المحققين والمفسرين بأن هذا الاستدلال وأن هذا الحجاج والمحاجة إنما كان على أساس الجدال بالتي هي أحسن. من هنا أنا بودي أن أقف عند هذه المسألة قليلا، وهو أنه عندما نقول جدال بالتي هي أحسن، ما هو مرادنا من ذلك في القرآن الكريم؟ الجدال بالتي هي أحسن يوجد فيه شرطان أساسيان. الشرط الأول يرتبط بمضمون الجدال، الشرط الثاني يرتبط بكيفية أداء الجدال، يعني إن صح التعبير يرتبط بكيفية بيان هذا الجدال الذي هو بالتي هي أحسن. أما الشرط الأول الذي يرتبط بالمضمون وهو ألا يلزم من الجدال إحقاق باطل أو إبطال حق، وإلا لو لزم منه ذلك لم يكن جدالا بالتي هي أحسن، بل كان هذا جدالا ماذا؟ جدالا بالباطل، لأن الجدال الذي يبطل حقا أو يحق باطلا مثل هذا الجدال ليس جدالا بالحق، بل هو جدال بالباطل. إذن من حيث المضمون لابد أن يكون الجدال بالتي هي أحسن لا يلزم منه إحقاق باطل أو إبطال حق، هذا أولا. أما من حيث الأداء وكيفية الأداء، ينبغي أن لا يكون من قبيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، لأنه أنت عندما تبدأ بهذا المنطق بطبيعة الحال أيضا ستواجه بنفس هذا المنطق. وإنما لابد أن يكون من حيث الأداء ما ذكرته جملة من الآيات المباركة، قول من قبيل قوله تعالى إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، مع أن الصريح القرآن الكريم أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان على بينة من الأمر، كان على بينة من ربه، كان على بصيرة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أنتم عندما ترجعون إلى الآية في سورة يوسف يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الآية 108 من سورة يوسف، أدعو إلى الله على بصيرة. خب الإنسان الذي يدعو إلى الله على بصيرة لا معنى لأن يقول إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لأنه هذا معناه أنه هو يدعو إلى الله ولكنه على يقين، على بصيرة، على بينة، أو ليس كذلك. إذن من حيث الأداء ينبغي أن يكون بهذا النحو. فلهذا أنتم إن شاء الله تعالى في المقطع الأخير أو الثالث من هذه الآية تأتي تجد وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، لا أنه أسلموا، لا مو بهذا المنطق، أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. هذا منطق الأداء، كيفية الأداء، وهذا مهم في القرآن الكريم. القرآن الكريم كثيرا ما يؤكد على هذه الحقيقة، أن الإنسان مو بالضرورة دائما أن يقول الحق وبأي بيان كان وبأي كيفية كانت. طبعا لا يخفى على الإخوة أن هذه الآية المباركة التي قرأناها وهي قوله إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، ذكر أهل التحقيق أنها هذه الآية أيضا مضمونها مضمون على بينة على بصيرة من أمره، نفس المضمون، لأن فيها لف ونشر مرتب. الآية قالت إنا أو إياكم، ثم قالت ماذا؟ لعلى هدى اللي إنا، أو إياكم اللي في ضلال مبين. ولكن الأداء فقط اختلف، كيفية البيان اختلف. يعني لم يقل له إني على الحق وأنت على الباطل، وإن كان أداء الآية أيضا يؤدي نفس هذه النتيجة، ولكنه مع حفظ كيفية واحترام الطرف الآخر على أي الأحوال. إذن أهم شرطين في الجدال بالتي هي أحسن، الشرط الأول يرتبط بالمضمون، والشرط الثاني يرتبط ماذا؟ بكيفية الأداء. سؤال: ما هو الفرق بين الجدال والبرهان؟ يعني ما هو الفرق بين الجدال بالتي هي أحسن وبين الحكمة؟ لأنه في محلها قلنا بأن المراد أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالبرهان، بالأدلة البرهانية التي تفيد اليقين. ما الفرق بينهما؟ مع أننا، التفت لها النكتة، مع أننا أخذنا في الجدال بالتي هي أحسن ألا يبطل حقا وألا يحق باطلا، وهذا مرجعه يكون إلى البرهان، لأن المقدمات البرهانية أيضا كذلك لا تريد أن تبطل حقا أو تحق ماذا؟ باطلا. إذن ما الفرق بين الجدال بالتي هي أحسن من حيث المضمون وبين الحكمة؟ الجواب، وهذه النكتة الإخوة لعلهم يتذكرونها من أبحاث المنطق، الجواب أن المقدمة التي هي حق ومطابق للواقع، هذه مقدمة، مقدمة ماذا؟ حق. مثل هذه المقدمة تارة تذكر في مقدمات الاستدلال من جهة كونها مطابقة للحق، سواء قبلها الطرف الآخر أو لم يقبلها الطرف الآخر، هذه تكون برهانة. وأخرى أن هذه المقدمة تذكر في مقدمات الاستدلال من جهة أنها مقبولة ومسلمة عند الطرف الآخر، فإنما يذكرها المجادل لا من جهة أنها حق، بل من جهة أنها ماذا؟ مسلمة عند الطرف الآخر، وإن كانت هي أيضا ماذا؟ مطابقة للواقع، ولكن جهة الاستدلال بالمقدمة لا من حيث مطابقتها للواقع الخارجي ولنفس الأمر، وإنما من جهة أنها مسلمة ومقبولة ماذا؟ عند الطرف الآخر، فلا يمكنه أن يناقش فيها. لماذا؟ لأنها مقبولة عنده أيضا. واضح هذا المعنى؟ إذا استعملت المقدمة من الحيثية الأولى تكون مقدمة ماذا؟ برهانية. أما إذا استعملت من الحيثية الثانية تكون ماذا؟ تكون جدالا بالتي هي أحسن. ومن هنا تجدون بأن المقدمة في الجدال بالتي هي أحسن ليست مخالفة للواقع، ولكن استعمالها لا من تلك الحيثية بل من هذه الحيثية. خب، إذا اتضحت هذه المقدمات نأتي إلى محل الكلام لنرى أن قوله فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، هذا هل هو جدال أو هو ماذا؟ ها؟ هو حكمة. من الواضح أنه ليس موعظة حسنة، وإنما هو إما من الحكمة وإما من الجدال بالتي هي أحسن. الجواب، جملة من المفسرين يقولون بأن هذه الجملة إذا كان الحجاج قبل تبين الحق هو من الجدال بالتي هي أحسن. لماذا؟ هذه نكتة التفتوا إليها. لماذا؟ باعتبار أن أهل الكتاب جميعا، أهل الكتاب جميعا من اليهود والنصارى ومن أولئك الذين كانوا يدعون الكتاب ولا كتاب لهم ولكنهم يدعون الكتاب، بل أكثر من ذلك، حتى مشركي ووثنيي العرب، الجميع كان يقبل الحنيفية الإبراهيمية والتوحيد الإبراهيمي. الكل كان يدعي أنه منتسب لمن؟ منتسب إلى الحنيفية الإبراهيمية. فإذا كان يعتقد أن إبراهيم ماذا؟ على الحق. كان يعتقد أن إبراهيم مسلم وأسلم وجهه لله. الآن ماذا يقول الآية المباركة؟ الآية المباركة تقول للرسول الأعظم قل لهؤلاء إني على الإسلام الذي أنتم تقبلونه من إسلام إبراهيم. صحيح أن إسلام إبراهيم كان مطابقا للحق وأن إسلام الخاتم مطابق للحق، ولكن هو عندما يقول قل فقل أسلمت وجهي، يريد أن يقول أني على ذاك الذي أنتم تقبلونه أيضا. ما هو ذاك الذي تقبلونه؟ الحنيفية الإبراهيمية. وهذه الآيات المباركة في القرآن الكريم تشير إلى هذه الحقيقة بنحو واضح. مثلا عندما نأتي إلى الآية 79 من سورة الأنعام، الآية 79 من سورة الأنعام يقول تعالى قال تعالى إني وجهت بالنسبة إلى إبراهيم فلما رأى الشمس بازغة إلى آخره، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. والقرآن يقول للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الآية 123 من سورة النحل. إذن هنا عندما تقول الآية المباركة فقل أسلمت وجهي لله، من قبيل قوله تعالى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وحيث أنكم تقبلون إبراهيم أو لا تقبلون إبراهيم، نعم تقبلون إبراهيم، إذن ما أقوله أنا ينبغي أيضا أن تقبلوه، لأني لا أقول شيئا غير ما تقوله الحنيفية الإبراهيمية. فيكون هذا المدعى جدالا بالتي هي أحسن. وهذا إحدى الاحتمالات الأساسية التي ذكرها جملة من المفسرين، ومنهم الرازي في تفسيره في المجلد السابع صفحة 207. هناك صفحة 211 مولانا، في 211 يقول بأنه فتقدير الآية كأنه تعالى قال فإن نازعوك في هذه التفاصيل فقل أنا مستمسك بطريقة إبراهيم وأنتم معترفون بأن طريقته حق بعيدة عن كل شبهة وتهمة، فكان هذا من باب التمسك بالإلزامات، أن تلزمه بما هو ملتزم به، وداخل تحت قوله وجادلهم بالتي هي أحسن. واضح بعد هذا البيان؟ إذن على هذا الأساس، فلهذا إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى هذا المقطع في الآية المباركة سيتضح لماذا أن الآية كانت تتكلم عن المحاججة مع أهل الكتاب، ولكن بعد ذلك قالت وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، مشركي العرب ووثنيي العرب، هو الحديث مع من كان؟ مع أهل الكتاب. ولكن نجد أنه في هذا المقطع الله سبحانه وتعالى جمع بين أهل الكتاب وبين الأميين. لماذا؟ لأن هذه الجهة من القبول مشتركة بين الأميين وبين أهل الكتاب، لأنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كانوا يقبلون التوحيد الإبراهيمي، ولكنه أصابهم الشرك والوثنية ونحو ذلك الذي سيأتي الحديث عنه في محله. إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة، وهو أنه هذه الآية، هذا المقطع من الآية، إن كانت المحاجة بعد تبين الحق فهو إعراض عن المحاجة، وإن كان قبل تبين الحق فهو جدال بالتي هي أحسن. ثم قالت الآية المباركة فإن فقل أسلمت وجهي لله. إسلام الوجه لله، ذكرت تعابير متعددة، ما معنى أن يسلم الإنسان وجهه لله؟ توجيهات متعددة. من تلك التوجيهات ما ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثالث صفحة 122، هناك هكذا يقول وقد علق الإسلام على الوجه. ما هو الوجه لغة عرفا؟ وهو ما يستقبلك من الشيء، وجه الشيء يعني ما استقبلك منه، أو الوجه بالمعنى الأخف لكون إسلام الوجه لاشتمال. الوجه بالمعنى الأخص يعني الوجه المتعارف في قبال ماذا؟ خلف الرأس، هذا الوجه. لكون إسلام الوجه يعني بالمعنى الأخص لاشتماله على معظم الحواس والمشاعر إسلاما لجميع البدن، إذا أسلم الوجه فكأنه ماذا؟ أسلم جميع البدن، ليدل على معنى الإقبال والخضوع لأمر الرب تعالى إلى آخره. هذا وجه ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. وهناك وجوه أخرى أيضا ذكرها جملة من المفسرين ومنهم الرازي في تفسيره الجزء السابع صفحة 212. هناك هذا يقول، هكذا يقول، يقول: أما قوله أسلمت وجهي لله ففيه وجوه. قال الفراء: أسلمت وجهي لله أي أخلصت عملي لله، أسلمت وجهي إخلاص العمل. طبعا هذا لا ينسجم مع مضمون الآية المباركة، لأن البحث ليس في أن العمل فيه إخلاص أو لا يوجد ماذا فيه إخلاص، وإنما مرتبط بالبعد النظري يعني الإنقياد التام، وهذا مرتبط بالبعد العملي الذي هو إخلاص العمل. ومن الواضح أنه أخص من المدعى، لأن الآية عندما تقول فقل أسلمت وجهي لله لا تريد أن تقول أن عملي خالص لوجه الله، تريد أن تقول أني منقاد لله رب العالمين، من قبيل ما ورد في إبراهيم في سورة البقرة: أسلمت لرب العالمين. هذا أسلمت لرب العالمين مو يعني أن عملي جعلته خالصا لا يوجد فيه رياء، وإنما انقياد تام على مستوى الاعتقاد والعمل. إذن هذا الاحتمال لا ينسجم مع مضمون الآية الذي هو جدال بالتي هي أحسن. هذا وجه. الوجه الثاني يقول: أسلمت وجهي لله أي أسلمت وجه عملي لله، أيضا هذا قريب من الأول ويرد عليه ما يريد. الوجه الثالث: أسلمت وجهي لله أي أسلمت نفسي لله، وليس في العبادة مقام أعلى من إسلام النفس لله، فكأنه موقوف على عبادته عادل عن كل ما سواه، فيكون نفس المضمون الذي ذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في توجيه الآية. ثم قالت الآية المباركة: وقل للذين أوتوا، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. هذه الآية المباركة هو هذا المقطع من هذه الآية، يعني مو فقط أنا أسلمت وجهي لله، هذه ومن اتبعني معطوف على فاعل أسلم، على التاء في أسلم، يعني أنا قلت أسلمت وجهي لله ومن اتبعني أيضا قالوا أسلمنا وجهنا ماذا؟ لله سبحانه وتعالى. ولكنه مع نكتة ظريفة جدا، وهو أنه هؤلاء قالوا أسلمنا لله في عرضي لو متبعين لي، لأنه مرة يقول أسلمت، رسول الله يقول أسلمت وجهي لله، ويوجد شخص آخر في عرضه يقول ماذا؟ أسلمت. هذا مو تابع، هذا هذا في عرض من؟ في عرض الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. الآية المباركة تقول إذا قالوا هؤلاء أسلمنا وجهنا لله أسلموا بشرط ماذا؟ بشرط الاتباع، وإلا إن لم يكن هناك اتباع فهذا الإسلام للوجه يتحقق صوريا أو لا يتحقق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الاتباع شرط لتحقق إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، وإلا الإنسان من غير أن يتبع الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم قد يقول بلسانه أسلمت وجهي، ولكن صورويا يتحقق أو لا يتحقق؟ ها، صورويا لا يتحقق، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى اتباع. هذه نكتة تخرج من كلمة اتباع. النكتة الثانية أنه يظهر أن في أصحاب النبي الأكرم وفي أمته من يصل إلى مقام أن يقول ما يقوله الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه الجملة فقل أسلمت وجهي لله، طبعا
طبعا مع حفظ المراتب لا يتبادر إلى ذهنك، يعني مع حفظ قوله آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن، هذا المقام محفوظ، ما حد يريد يدعي بأن التابع يصل إلى درجة ماذا؟ المتبوع، وإلا يلزم خلف لو وصل إلى درجة المتبوع ولم يكن تابعا. إذن هذه حيثية كما يقولون، هذا الوصف مشعر ماذا؟ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، يعني إذا قال فهو في مقام التابعية وصل إلى هذا، ولا يمكنه أن يصل إلى مقام المتبوع، إلى مقام الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه همتنا نكتة ثانية. هسه هذا المقام الذي وصل إليه هؤلاء التابعين له صلى الله عليه وآله وسلم من أين؟ هذه جاءت من هناك، الذي قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، لأنه أمر أساسا أنه يأخذ بأيدي جماعة من أمته ليوصلهم إلى تلك المقامات، فيكون من قبيل قوله في الآية 108 من سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن اتبعني، يعني هناك يوجد في هذه الأمة من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وهو ماذا؟ وهو على بصيرة من أمره، لأن الآية صريحة في هذا المضمون. طبعا التفت إلى هذه الآية في سورة يوسف، الآية 108 من سورة يوسف، هناك الآية قالت على بصيرة أنا ومن اتبعني مع الياء، أما هنا وجهت وجهي لله ومن اتبعني مع الياء لو مع الكسرة، هنا بعد تعلمون مع الكسرة مو مع الياء. من هنا فتبحث مفصل بين المفسرين بأن هناك لماذا حذفت اللي هناك أثبتت الياء وهنا ماذا حذفت الياء، فلهذا عندما يأتي الفخر الرازي إلى هذه المسألة يقول: حذف عاصم وحمزة والكسائي الياء من اتبعني اجتزاء بالكسر واتباعا للمصحف فقط، وإلا وأثبته الآخرون على الأصل، لأنه مقتضى القاعدة أن الياء تكون هنا ثابتة كما هي ثابتة في سورة يوسف، والأمر سهل في هذه المسائل كما تعلمون. قال: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ثم قالت الآية المقطع الأخير: وبعد أن جادلهم بالتي هي أحسن، نأتي إلى المقطع الثالث من الآية المباركة: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. النقطة الأولى هنا هو أنه لماذا أشرك مع أهل الكتاب الأميين؟ أتصور النقطة مالت اتضحت فيما سبق، باعتبار أن هذه المحاجة وهذا الجدال بالتي هي أحسن ليس مختصا بأهل الكتاب، وإنما يشمل غير أهل الكتاب أيضا، ومن هنا أشرك، يعني هذا الاحتجاج مو فقط تام على أهل الكتاب بل هو وارد على غير أهل الكتاب أيضا. هذه نكتة المسألة. المسألة الثانية أنه ما هو المراد من الأمي في الآية المباركة؟ من الواضح أن المراد من الأمي في الآية المباركة هم أولئك مراد منه المشركون في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هسه لماذا سموا بالأميين؟ هناك وجوه متعددة ذكرت لهذا المعنى. من الوجوه التي ذكرت لهذه المسألة هو أن هؤلاء إنما سموا بالأميين لأن منهم الجهة الأولى، يقول لي وجهين فخر الرازي في المجلد السابع صفحة 213: أنهم لما لم يدعوا الكتاب الإلهي وصفوا بأنهم أميون، مقابلة بين من يوجد عنده الكتاب وبين من لا يوجد عنده الكتاب، فمن لا يوجد عنده الكتاب سمي أمي في قبال ماذا؟ في قبال من يملك الكتاب. هذا وجه. الوجه الآخر لا، أنهم لم يكونوا يعرفون القراءة والكتاب، ولعل هذا هو المشهور بين كثير من المفسرين. وأهل الكتاب أيضا كانوا يسمون عرب الجاهلية أيضا ليس علينا في الأميين سبيل. وبعضهم أيضا يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، مراد من الأميين يعني الذين لم يعرفوا القراءة والكتابة. ومنه جاء أن النبي عندما يسمى بالأمي مراد ماذا منه؟ مراد من لا يعرف القراءة والكتابة. على أي الأحوال المسألة لا تستحق وقوفا أكثر من هذا المعنى. قال: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. هذه الجملة كما تعلمون أأسلمتم استفهام، ولكنه استفهام لتقرير حقيقة، وهذا الذي قرأتموه في كتب البلاغة استفهام تقريري، يعني هذه الحقيقة مقررة، هذه الحقيقة ثابتة، ولكن يذكرها للطرف الآخر بعنوان الاستفهام، يريد يقول له أساسا ينبغي لك أن تسلم، لأنه أنا على الحنيفية الإبراهيمية، إذن ينبغي أن تتبعني أو لا تتبعني، خصوصا وأنت تقول أنك تقبل الحنيفية الإبراهيمية. مقتضى قبولك وتسليمك بإسلام إبراهيم وأنا على ذلك الإسلام أن تتبعني أيضا، لأنك تقبل الاتباع لإبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا نجد بأن الزمخشري عندما يأتي إلى ذيل هذه الآية المباركة في المجلد الأول من تفسيره صفحة 347 هكذا يقول، يقول أأسلمتم، يعني أنه قد أتاكم من البينات ما يوجب الإسلام عليكم، هذا الاستفهام التقريري، ويقتضي حصوله، فهل أسلمتم أم أنتم بعد على كفركم؟ وهذا كقولك لمن لخصت له المسألة ولم تبقي من طرق البيان والكشف طريقا إلا سلكتها، هل فهمتها؟ هل فهمتها؟ يعني ينبغي لك أن تفهمها، إذا لم تفهمها بعد هذه لبلادة فيك أو لعناد فيك. هل فهمتها؟ ومنه قوله عز وجل فهل أنتم منتهون، بعد أن ذكر الأدلة على أن الخمر ما فيها من النواهي والأضرار والمفاسد، فهل أنتم منتهون؟ يعني يجب عليكم أن تنتهوا. فلهذا قالوا أن الاستفهام التقريري هنا دال على الأمر، يعني يجب عليكم أن تسلموا. فهل أنتم منتهون بعدما ذكر الصوارف عن الخمر والميسر؟ وفي هذا الاستفهام يقول الزمخشري، وفي هذا الاستفهام استقصار وتعيير بالمعاندة وقلة الإنصاف، يعني إن قبلتم فبها ونعمت، أما إن لم تقبلوا فقد عيرهم. هسه هذا التعيير إما منشأه قصور فهم القابل، وإما منشأه ماذا؟ بعدما تبين لهم الحق، منشأه المعاندة. استقصار يعني عد المخاطب قاصرا، عد المقابل قاصرا، استقصار وتعيير بالمعاندة وقلة الإنصاف، لأن المنصف إذا تجلت له الحجة لم يتوقف إذعانه للحق وللمعاندة بعد تجلي الحجة، ما يضرب إسنادا بينه وبين الإذعان إلى آخره، فيكون من قبيل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما ظلما وشنو الآية سنقراهم ظلما وعلوا كما قرأناها بالأمس. إذن الآية المباركة قالت أأسلمتم، وبينا أن هذا الإسلام هو أمر ماذا؟ أن هذه الجملة أمر بالإسلام، ولكنه على نحو الاستفهام التقريري. ثم قالت الآية المباركة فرعت على ذلك، هؤلاء يعني أنه بعد أن تبين لهم الحق، بعد تبين الرشد من الغي، يجب عليهم الإسلام، ولكن القرآن الكريم الآن يشقق المطلب على طريقة البحث العلمي، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. هسه هذه الجملة قوله تعالى فإن أسلموا فقد اهتدوا، لا بد أن يعلم بأن الإسلام في القرآن الكريم له مراتب كما تعلمون. فإن أسلموا ليس مطلق الإسلام، يعني ليس من قبيل ما ورد في سورة الحجرات وقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. مثل هذا الإسلام ينفع أو لا ينفع؟ ها، إذن الآية عندما قالت فإن أسلموا مو مراده مطلق الإسلام، أي إسلام فهو موجب للهداية، لا لا، وإلا صريح القرآن الكريم يقول قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لعد أي إسلام هذا الذي فإن أسلموا فقد اهتدوا؟ هذا ما بينته الآية 137 من سورة البقرة. الآية 137 من سورة البقرة بينت هذا الإسلام. قالت، التفت جيدا، قالت فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، مطلق الإسلام، إذا آمنوا بمثل ما آمنتم به، بمثل ما اعتقدتم به، بمثل ما عملتم به، عند ذلك ماذا؟ فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، نفس مضمون هذه الآية المباركة. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، هؤلاء شقوا العصا، هؤلاء خالفوك. خب إذا خالفوك ماذا يحدث؟ ها، إذا خالفوك ماذا يحدث؟ انظر إلى الآية المباركة في سورة آل عمران الآية 20، قالت والله بصير ماذا؟ بالعباد. ها، من هنا السيد الطباطبائي وجملة من المفسرين يقولون هذه الجملة في موضع التهديد، بصير ماذا؟ بالعباد، يقولون هذه بصدد التهديد. لماذا في موضع التهديد؟ استئناسا بآية 137 من سورة البقرة، لأنه قالت وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. كيف يكفيهم الله سبحانه وتعالى؟ كيف يكفي الرسول وأمة الرسول وتابع الرسول والمهتدين بهداية الرسول من أولئك الذين نافقوا، من أولئك الذين شاقوا الرسول؟ الله سبحانه وتعالى صريح في القرآن الكريم، لا يهدي كيد الكافرين، لا يجعل لأهدافهم وأغراضهم الشيطانية أن تصل إلى ما يريدون. إذن الآية المباركة قالت وإن تولوا فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. هنا في هذه الجملة عليك البلاغ، أنا أبين في المقدمة، هذه المقدمة إن شاء الله تعالى ستكون منشأ لأبحاث لاحقة، ولكن بنحو الإجمال، نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أنه في كثير من الأحيان، في كثير من الآيات، مرة يقول للرسول الأعظم إنما عليك البلاغ، مرة يقول للرسول الأعظم ليس لك من الأمر شيء، مرة يقول للرسول الأعظم لست عليهم بمسيطر، مرة يقول، هكذا آيات من هذا القبيل. من هنا واقعا نحتاج إلى جمع بين هذه الآيات. ما معنى أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ليس لك من الأمر شيء؟ ما معنى أن الرسول الأعظم ليس عليه إلا البلاغ؟ بعد إذا ليس عليه إلا البلاغ، لماذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ ويا رسول الله أنت عليك البلاغ، اصعد المنبر قل للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هسه الذي قبل منك قبل، والذي ما قبل منك اتركه. لماذا أن الذي لا يدفع الزكاة أنت تحاربه وتقول آخذ منك الزكاة ولو كان كذا وكذا؟ بأي وجه؟ مع أن صريح القرآن الكريم ماذا يقول؟ ها، فإنما عليك البلاغ، فأصعد المنبر وبلغ أنت، قل للناس تجب عليكم الصلاة. هسه اللي أراد أن يصلي فليصلي، واللي ما أراد أن يصلي فما يصلي، ولكنه سيرة الرسول الأعظم، سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي هي حجة علينا، وإلى السير الآخرين فلا قيمة لها بالنسبة إلينا. خب عندما أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشخص كان يأتي عندما لا يدفع الزكاة، لا يدفع الخمس، لا يقوم بأفعال، لا يقوم بوظيفة الصوم، الرسول الأعظم وأئمة أهل البيت أو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقول له وظيفة البلاغ فقط. إذن هذه النكتة لابد أن تتضح، أن القرآن عندما يقول وما عليك إلا البلاغ، يعني أيها الناس أنتم أحرار في أن تعتقدوا ما تشاءون في المجتمع الإسلامي، أنتم أحرار في أن تفعلوا ما تشاءون في المجتمع الإسلامي. وهذا المنطق أنت في هذه الأيام ده تسمعه، بأنه أساسا الإنسان حر، أنتم عليكم أن تبلغوا، وما زاد على التبليغ بعد ما عندكم وظيفة أنتم. وبعضهم يستدل ماذا بهذه الآية، فإنما عليك البلاغ، وقبلهم استدل محمد عبده في تفسير المناق ورشيد رضا أيضا تبعا له، قالوا بأنه هذه الآية خير دليل على حرية الاعتقاد في المجتمع الإسلامي، استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى مثل هذه الآية وأمثال هذه الآيات. من هنا لابد أن تتضح الحيثيات جيدا، يعني ما علي إنما عليك البلاغ فقط ليس إلا، أو هناك حيثيات في الرسول الأعظم، كل حيثية تستلزم وظيفة ملازمة لها. وظيفة الرسالة حيثيتها الملازمة لها ما هي؟ ها؟ الإبلاغ. أما وظيفة الولاية والإمامة في الأمة هم حيثيتها الإبلاغ؟ ها؟ لو حيثيتها خذ من أموالهم صدقة، هذه بعد مو حيثية أبلغ أن عليهم ماذا؟ صدقات. لا، خذ، إذا مدفع دفع، إذا ما دفعوا ماذا؟ ها؟ ماذا تفعل؟ لابد أن تأخذ الحق بالقوة منهم. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. هاي تتمة هذا البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.